زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تنقسم علامات الساعة من حيث ما وقع منها وما لم يقع إلى ثلاثة أقسام. الأولى ما وقع على وفق ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقعت وانتهت، والثانية ما وقع مباديه ولم يستحكم، وقع أوله ولم ينتهي وقوعه، والثالث ما لم يقع منه شيء من الأشراط الصغرى ولكنه سيقع. ومما ينبغي التنبيه إليه أن بعض الناس قد يفهم من أشراط الساعة أن كل شرط من أشراط الساعة محظور وممنوع ومحرم، وأن علامات الساعة التي جاءت بها الأخبار هي أشياء مذمومة، لكن هذا ليس بصحيح، فإن بعض الأشراط بعد بعض الأشراط المذكورة أشراط محمودة وليست مذمومة، أو أشياء مباحة لا يقال عنها إنها مذمومة أو محرمة. قال النووي رحمه الله: فإنه ليس كل ما أخبر صلى الله عليه وسلم بكونه من علامات الساعة يكون محرما أو مذموما، فإن تطاول الرعاء في البنيان وفشو المال وكون 50 امرأة لهن قيم واحد ليس بحرام بلا شك، وإنما هذه علامات، والعلامة لا يشترط فيها شيء من ذلك، يعني الحل والحرمة لا يشترط، بل تكون بالخير وبالشر والمباح والمحرم والواجب وغيره، والله أعلم. أشراط الساعة الصغرى مجملة فيما يلي: ألف، الأشراط التي وقعت. أولا، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهذه من هذه أو كهاتين، وقرن بين السبابة والوسطى. متفق عليه. وروى مسلم عن جابر بن عبد الله قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى. السبابة والوسطى. فأول أشراط الساعة إذن بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الأنبياء، وليس بعده نبي آخر، لا يليه نبي آخر، وإنما تليه القيامة، كما تلي السبابة، كما تلي الوسطى السبابة مباشرة وليس بينهما أصبع أخرى. أو أن معنى الحديث أن بينهما شيئا يسيرا كما بين الأصبعين في الطول، فالسبابة الوسطى أطول من السبابة بقليل، فهكذا ما يكون بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قيام الساعة من النسبة على أحد الأقوال. والمراد من الحديث قرب القيامة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام عبر عن هذا القرب الشديد بقوله: بعثت أنا والساعة جميعا إن كادت لتسبقني. رواه الإمام أحمد، قال الحافظ سنده حسن. قال القرطبي في التذكرة عن علامات الساعة: أولها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نبي آخر الزمان، وقد بعث وليس بينه وبين القيامة نبي. ثانيا، موت النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من أشراط الساعة، لأن البخاري رحمه الله قد روى عن عوف بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعوف بن مالك: أعدد 6 بين يدي الساعة، عد 6 أشياء ستحدث. موتي 1، ثم فتح بيت المقدس 2، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم 3، وسنعرف ما هذا. ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، يعني الروم النصارى، فيغدرون في الهدنة غدر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، يعني راية، تحت كل غاية 12,000. وسنأتي على تعريف بعض هذه الأشراط إن شاء الله. ثالثا، فتح بيت المقدس من أشراط الساعة، أشار إليه في الحديث، وقد فتحت في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 15 للهجرة، وقيل سنة 16 للهجرة، فهذا من الأشراط أيضا. رابعا، طاعون عمواس، وقد وقع سنة 18 للهجرة، وهو المراد في الحديث السابق الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. ومعنى الموتان أي الموت كثير الوقوع. كقعاص الغنم هو داء يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة. قال الحافظ رحمه الله: إن هذه الآية موتان ظهرت في طاعون عمواس في خلافة عمر، وكان ذلك بعد فتح بيت المقدس، وممن مات فيه الصحابي الجليل أبو عبيدة ابن الجراح رحمه الله، وذهب فيه شهداء من الصحابة كثر. فهذا حدث أيضا، الطاعون هذا أو الموتان قد حدث، وهو من أشراط الساعة الصغرى. خامسا، استفاضة المال والاستغناء عن الصدقة. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي، مالي في حاجة، خذ مالك. قال الحافظ في هذا الحديث إشارة إلى ثلاثة أحوال: الأول إلى كثرة المال فقط، يعني سيأتي على الأمة وقت يكثر فيه المال، وقد كان ذلك في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم قد فتحوا البلاد واقتسموا أموال فارس والروم، وإلى هذا الإشارة بقوله: يكثر فيكم المال. إذن في أواخر عهد الصحابة أو في عهد الصحابة حصلت فتوحات وكثر المال، كثرة واضحة جدا جدا، حتى أن بعض الصحابة مات وعنده ملايين الملايين، عنده الملايين، وبعضهم قسمت تركته بالفأس، قطع الذهب الكبار قسمت بالفأس، إذن كثر المال. الحالة الثانية بعد حالة الكثرة الإشارة إلى فيضه مع الكثرة، فإذن هو كثير ويفيض، لأنه قد يكون كثيرا ولا يفيض. الحالة الثانية يكثر ويفيض، بحيث يحصل استغناء كل أحد عن مال غيره، كل واحد مستغني عن مال غيره، وإلى هذا الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، يكون مهموما لمن سيعطي الزكاة. وكان ذلك في آخر عصر الصحابة وأول عصر من بعدهم، آخر عصر الصحابة وأول عصر من بعدهم، وذلك ينطبق على ما وقع في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه، فقد وقع في زمنه أن الرجل كان يعرض ماله للصدقة فلا يجد من يقبل صدقته، أغنى عمر الناس بعدله، ما في فقير واحد. الحالة الثالثة فيها الإشارة إلى فيضه وحصول الاستغناء لكل أحد، وهذا كالثاني، زائد حتى يهتم صاحب المال بكونه لا يجد من يقبل صدقته ويزداد بأن يعرضه على غيره ولو كان ممن لا يستحق الصدقة فلا يقبله ويرفضه ويأبى ويقول لا حاجة لي فيه. وهذا إليه الإشارة بقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي، ما لي في حاجة. إذن الحالة الثالثة تزيد عن الثانية، الثانية فيها أن المال يزيد ويفيض ويصبح الإنسان مهموما لمن سيعطي الزكاة. الحالة الثالثة الواحد يخرج ويعرض المال على الناس ويقول يا أيها الناس خذ خذ، حتى غير المحتاج خذ، كل واحد يقول مالي في حاجة. وهذا سيكون، إذن هذا ممكن نعتبره من الشروط التي وقع مراحل منها ومرحلة منها ما وقعت بعد، هذا سيكون في عهد عيسى عليه السلام. عهد عيسى عليه السلام إذا طهرت الأرض من الكفر لا يبقى لا يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا بوذي ولا مشرك ولا كافر، إما الإسلام وإلا القتل، كل الناس يدخلون في الدين، والذي ما يرضى يقتل، ما في جزية، حكم خاص بتلك الفترة، حتى الجزية لا تقبل. فإذا صار هذا وفاء عند ذلك، إذا ما في الأرض شرك تخرج الأرض بركاتها والسماء تمطر بركات، وبالتالي حلبة الشاة تكفي القبيلة، والرمانة يستظل بقشرتها الجماعة الكثيرة من الناس، وتنزع العداوات حتى العقرب والحية والأسد، ما في عداوة. وفي هذه الحالة سيخرج الواحد بماله يعرضه زكاة صدقة، ما في أحد يأخذ لا زكاة ولا صدقة. في بعض العلماء فهم في أن هذه المرحلة ستكون عند خروج الناس مذعورين نتيجة النار التي تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم، وهذه من الأشراط الكبرى. في آخر الزمان ستخرج نار من قعر عدن تنتشر في الأرض يمينا وشمالا شرقا وغربا، وتسوق الناس إلى محشرهم في الشام. قالوا في هذه الحال الناس مشتغلون كلهم بأمر الحشر، ما في واحد عنده مجال يفكر في أي شيء ثاني غير الهرب من النار تسوقهم إلى المحشر. ففي هذه الحالة أي التفات إلى المال؟ ما أحد يلتفت إلى المال إطلاقا. ففسره بعضهم بهذا، يعني إذن إما أن يكون المقصود في زمن عيسى أو في زمن خروج النار. سادسا من الأشراط التي وقعت ظهور الفتن، كما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى قال وتظهر الفتن. وقد ظهرت الفتن فعلا منذ أواخر عصر الصحابة رضوان الله عليهم، فمن ذلك مقتل عثمان رضي الله عنه، والقتال الذي دار بين بعض المسلمين في موقعة الجمل وصفين، وظهور فرقة الخوارج والقدرية. الخوارج والقدرية ظهروا في آخر عهد الصحابة، ولذلك مسعود قال هذه آنية نبيكم لم تكسر وثيابه لم تبلى، ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه ما زالت آثاره موجودة، بسرعة انحرفتم وابتدعتم. فحصل إذن خروج الخوارج وكذلك فرقة القدرية الذين أنكروا علم الله تعالى وكتابته للأشياء واطلاعه عليها قبل حدوثها، وأن الناس يخلقون أفعالهم بأنفسهم. ظهرت بدعة القدرية في أواخر عصر الصحابة رضوان الله عليهم، وتبرأ منهم ابن عمر رضي الله عنه. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض هذه الفتن بقوله في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة. قال ابن حجر: المراد بالفئتين جماعة علي وجماعة معاوية رضي الله عنهما، والمراد بالدعوة الإسلام على الراجح، وقيل المراد دعواهما واحدة اعتقاد كل منهما أنه على الحق. وهذه طبعا الفتنة التي نمسك عنها ولا نتكلم فيها ولا نخوض بالباطل ولا نقول شيئا فيه انتقاص من أحد من الصحابة، لأنها فتنة عصم الله منها دماءنا، فيجب أن نعصم منها ألسنتنا، وأن الله أراد بها تكفير ورفع منزلة هؤلاء الصحابة، فقدر وشاء أن يقع بينهم ما وقع، وهذا بين بعضهم، أن البعض الآخر ما دخلوا في الفتنة أصلا. فكان معاوية رضي الله عنه يقول: أنا ولي عثمان، أعطوني قتلة عثمان، أنا ولي الدم وطالب بالدم. فيقول علي: بايعني أولا حتى ننظر في قتلة عثمان. فيقول عثمان: كيف علي معاوية كيف أبايعك وقتلة عثمان في جيشك؟ فحصل الخلاف. وكان يعني من الأشياء العجيبة في بعض الحالات يحتدم القتال، إذا جاء وقت الصلاة توقف القتال وصلوا جماعة واحدة ثم يرجعون، لأن كل منهما يظن أن قتاله للآخر شرعي شرعي. ولا شك أن علي رضي الله عنه أقرب إلى الحق، بدليل حديث مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين. مارقة فرقة تخرج، وهي الخوارج الذين كفروا المسلمين واستباحوا دماءهم، قال: يقتلها أولى الطائفتين بالحق. قوله أولى الطائفتين بالحق يعني كل طائفة عندها شيء من الحق، لكن من الذي قتل الخوارج؟ علي رضي الله عنه، فهو أولى الطائفتين بالحق. فهذا الدليل على رجحان موقف علي رضي الله عنه. ونمسك عن الخوض في الصحابة ولا نتكلم كما يفعل الجهلة الذين يتكلمون بكلام فيه شتيمة لمعاوية أو عمرو بن العاص أو فلان وفلان من الصحابة، وينتقصونهم وينزلون من قدرهم ويقولون هذا كذا وهذا هذا طالب ملك وهذا، فنقول نمسك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فإذا نبين فضلهم ونمسك عما شجر بينهم، هذا من الاعتقاد، من الاعتقاد الإمساك عما شجر بين الصحابة. ونذكر المواقف الجميلة الجليلة، مثل لما أراد ملك الروم أن يغزو بلاد المسلمين، لما صارت الفرقة والخلاف انتهز الفرصة وكتب إلى معاوية يقول: إني أنا الملكة التي قبلي هادنتكم وسوف أسير إليكم إن لم تفعلوا كذا وكذا. فكتب إليه معاوية يقول: إن لم ترجع إلى بلادك لأصطلحن أنا وابن عمي عليك يا لعين ولأخرجنك من بلادك. فرجع. فانظر إلى قول معاوية رضي الله عنه: لأصطلحن أنا وابن عمي عليك يا لعين. فرخاف ورجع. فإذا الفتنة حصلت، ومنها خروج الفرق، ومنها الاقتتال الذي صار بين بعض المسلمين. وقوله تمرق أي تخرج، مارقة يعني الخوارج، وقد وقع الأمر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 36 و37 عندما وقعت المقتلة بين المسلمين. وكذلك خرجت الخوارج من نهروان فقاتلهم علي رضي الله عنه، فكان هو أولى الطائفتين بالحق. وكان علي رضي الله عنه لما قاتل الخوارج وقتاله لهم قتال شرعي جدا، بل مأجور عليه، يثاب عليه الثواب العظيم. كان يخاف عنده من الورع الشيء العظيم، يخشى أن يكون هؤلاء الذين قاتلهم ليسوا هم المعنيين بالحديث، ويقول لمن معه ابحثوا عن ذي الثدية. ذي الثدية هذا آيتهم، بحثوا بحثوا ما وجدوا، رجعوا إليه ما وجدنا. قال ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبت، ابحثوا. فوجدوه تحت القتلى، كومة من القتلى أزالوها، وجدوا تحتها هذا الرجل مقطوع اليد في طرف العضد مثل حلمة ثدي المرأة المخدج. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عليا أنه سيقاتل فئة هذه المارقة وإن فيهم هذا الرجل، فوجده فسجد شكرا لله. ومن الفتن التي وقعت في الأمة فتنة خلق القرآن التي باء بإثمها المعتزلة مثل أحمد بن أبي دؤاد وغيره. ولا تزال الفتن تقع وتشتد بالأمة، وخصوصا في هذا الزمان، فتنة الشهوات وفتنة الشبهات، فتن وفتنة المناصب. يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بحفنة من المال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا، يعني اعملوا قبل أن تأتي فتن، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. التقلب سريع، التقلب سريع، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال النووي رحمه الله معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها، والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم، وليس كظلام الليل المضيء بالقمر، كظلام الليل المظلم. ووصف صلى الله عليه وسلم نوعا من شدائد تلك الفتن، وهو أنه يمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا أو عكسه. وهذا شك الراوي، وهذا لعظم الفتن ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب. قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي كقطع الليل المظلم، أي كقطع من الليل المظلم لفرط سوادها وظلمتها وعدم تبين الصلاح والفساد فيها. وحاصل معنى الحديث تعجلوا بالأعمال الصالحة قبل مجيء الفتن المظلمة من القتل والنهب والاختلاف بين المسلمين في أمر الدنيا والدين، فإنكم لا تطيقون الأعمال على وجه الكمال فيها. يعني حينئذ، يعني اعبد الآن في وقت السكينة، في وقت الأمن، في وقت الرخاء، في وقت السلم، قبل أن يأتيك أيام حروب ونهب وسلب واقتتال ما تستطيع تعبد فيها مثل الآن، فاغتنم عمرك الآن. ومن الفتن التي لم تقع بعد، لأن هذا الشرط يمكن اعتباره من الشروط التي وقع كثير منها، ليس أولها فقط، كثير منها لكن باقي فيها، قضية الفتن باقي فيها. من الفتن التي ما ظهرت بعد فتنة الأحلاس والسراء والدهيماء. روى أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمر قال كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل يا رسول الله وما فتنة الأحلاس؟ قال هي هرب وحرب، هرب وحرب، ثم فتنة السراء دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني وإنما أولياء المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، كورك على ضلع، وسنعرف معناه. ثم فتنة الدهيماء. إذا في ثلاث فتن مرتبة عظيمة شديدة ستحصل في الأمة ما بعد حصلت، غير الاقتتال الأول بين المسلمين، وغير فتن الفرق والخوارج وغيرهم. في فتن ثلاث كبار ستحدث في الأمة قبل قيام الساعة: الأحلاس والسراء والدهيماء. هي هكذا بالترتيب ثلاث فتن. قال: ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقضت تمادت، كلما قيل انتهت انتهت الآن هدأت اشتعلت مرة أخرى. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس، يعني نتيجة هذه الفتن، هذه فتن عالمية تمحص الناس، حتى يصير الناس إلى فسطاطين معسكرين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. إذا صار التمايز هذا والانقسام والتفريق هذا الذي ستفعله الفتن هذه في الناس، سينحاز طائفة مؤمنين ما فيهم نفاق، طائفة منافقين ما فيهم إيمان، سيفترقون افتراقا واضحا معسكرين. إذا حصل فالدجال سيخرج غدا في نفس اليوم أو في اليوم التالي. شرح الحديث: فتنة الأحلاس جمع حلس، وهو كساء يكون على ظهر البعير تحت القتب. القتب رحل صغير يكون على قدر سنام البعير، فوقه يجعل كساء غطاء قطعة قماش على ظهر البعير تجعل الركوب عليه مريحا. لكن ما علاقة هذا بفتنة الأحلاس؟ أن هذا الغطاء الذي يجعل على ظهر البعير ملازم لظهر البعير، على ظهر البعير دائما. وكذلك هذه الفتنة تلازم الناس حين تنزل بهم، كما يلازم الحلس ظهر البعير. كيف هذه القطعة على ظهر البعير مثبتة باقية على ظهر البعير دائما في السفر من أوله إلى آخره، والقطعة هذه موجودة عليه، وهذه الفتنة مقيمة على الناس لا تغادرهم. وإنما وصفت بفتنة الأحلاس لدوامها وطول لبثها أو لسوادها وظلمتها. ما هذه الفتنة؟ ما طبيعتها؟ فتنة الأحلاس هرب وحرب. ما معنى هرب وحرب؟ يعني يفر الناس من بعضهم البعض، يعني في بينهم عداوة وقتال شديد، في نهب. وحرب نهب مال الإنسان وتركه لا شيء له، يسلبه ماله ما يترك له شيئا. إذن طبيعة الفتنة هذه، فتنة الأحلاس، أن الناس يقاتل بعضهم بعضا، ويسلب بعضهم بعضا، وينهب بعضهم بعضا، حتى إذا واحد سلب الآخر ما يترك له شيئا. والناس يفرون من بعضهم، يفرون من بعضهم من شدة الفتنة هذه، مذعورين متفرقين. هذه الفتنة طويلة ممتدة تلازم الناس ما ترتفع عنهم إلا إذا شاء الله. هذه فتنة الأحلاس. ومن يتأمل بعض الأشياء الآن التي تقع الآن، كما يحدث في بلاد العراق مثلا، كيف ممكن يكون اختلال الأمن والسلب والنهب؟ ممكن يدرك كيف يعيش مجتمع كامل تحت في جو من هذا النوع. طبعا لم يصل الحال بهم إلى هذه الدرجة، نحن لا نقول الآن هذه فتنة الأحلاس، لا، لكن في مقدمات، في أحوال تذكر الإنسان بهذه الفتنة، ممكن تكون الآن مصغرة، لكن إذا جاءت فتنة الأحلاس كل الناس هرب وقتل وسلب، هذا شيء عام عام في الأمة. قال الخطابي: الحرب ذهاب المال والأهل، راحت عليه أمواله وأهله، قتلوا والمال سرق نهب. فتنة الأحلاس هرب وحرب. وليش قال بادروا بالأعمال؟ يعني الآن انتهز الفرصة في العبادة، يمكن يأتي عليك وقت ما تقوم فيه الليل ولا تصلي الضحى ولا تستطيع، ليس عندك من الهدوء وراحة البال ما تستوعب به قرآنا تقرأه في الصلاة أو ركوعا وسجودا مطمئنا ووقت تدعو فيه، لأنك في شغل من نتيجة الفتنة. ثم فتنة السراء، بعد فتنة الأحلاس ستأتي الثانية وهي فتنة السراء. والمراد بالسراء النعماء التي تسر الناس من الصحة والرخاء والعافية من البلاء والوباء، هذه فتنة السراء. ابتلوا قبلها بالضراء، وبعد ذلك سيأتيهم تهدأ الأمور، تضع الحرب أوزار، ويبتلوا بفتنة جديدة وهي فتنة السراء من الصحة والعافية من البلاء والوباء، ولكنها سراء تنسيهم ذكر الله وعبادته فيقعون في المعاصي بسبب كثرة التنعم. وقيل سميت بفتنة السراء لأنها تسر العدو. هذه فتنة السراء مبدأها من عند من؟ قال: دخنها، يعني ظهورها وإثارتها، من تحت قدمي رجل من أهل بيتي. إذن هو من النسل النبوي الشريف، لكن هذا الرجل وإن كان من نسل النبي عليه الصلاة والسلام ونسبه وسلالته، لكنه ليس من المتقين. فيوجد من آل البيت من هو كافر وفاجر فيه، وقد تبرأ منهم النبي عليه الصلاة والسلام. عمه أبو لهب كان كافرا ومات على الكفر، وتبت يد أبي لهب وتب. فلذلك ذكر قال: إنما أوليائي المتقون. دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي، فهو الذي يسعى في إثارتها ويملك أمرها وزمامها. قال: يزعم أنه مني، أي في الفعل يزعم أنه مني، وإن كان مني في النسب حقيقة وليس مني، يعني ليس مني في الفعل، هو في النسب مني لكن في الفعل أنا بريء منه. وليس مني لأنه لو كان على هدي ما هيج الفتنة، إذن هذا هو الذي يهيجها. وهذا كقوله تعالى عن نوح عليه السلام: إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. هو ابنه. طيب، فتنة السراء هذه كيف ستكون نهايتها؟ عرفنا أنها أولها من المسرة والرخاء والنعيم، ثم يهيج الفتنة، يهيج هذه الفتنة رجل يزعم أنه على الطريقة النبوية وهو ليس كذلك. نهايتها هذه الفتنة أن يصطلح الناس على رجل، يعني يجتمعون على بيعة رجل. إذن معناها أن الناس في هذه الفتنة لن يكون لهم إمام خليفة، سيكون بينهم أمر مريج في قضية من الذي سيرأسهم، من هو الرأس. فيصطلحون في النهاية على رجل، يجتمعون على بيعة رجل في النهاية تتمخض الأمور بعد هذه الفتنة بأن يبايع المسلمون رجلا. قال: كورك على ضلع. لكن هذه البيعة لهذا الرجل ليست ثابتة ولا مستقرة، لأنه شبهها قال: كورك على ضلع. ما هو الورك وما هو الضلع؟ الورك معروف، أين وركك يا إنسان؟ هذا الذي أسفل سرتك من الهيكل العظمي، الورك إنه كبير في الحجم، إنه عظم كبير في الحجم. والضلع ما هو؟ هذا العظم النحيف من عظام الأضلاع الذي خلق الله حواء منه، من ضلع من أضلاع آدم. فإذا أخذت الحجم الكبير الورك هذا وحاولت أن تثبته على العظم النحيف هذا الضلع، كيف سيكون ثباته عليه؟ ورك كبير على ضلع مستدق نحيف، كيف سيكون ثباته عليه؟ مهزوزا. فهكذا سيكون أمر هذا الرجل، وإن اجتمعوا عليه وانتخبوه في النهاية بايعوه، لكن أمره ليس بثابت ولا مستقر، فيكون حكمه مزعزع. وصفه وصفا دقيقا، قال: ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع. والمعنى أن هذا الرجل المنتخب غير أهل للولاية لقلة علمه وخفة رأيه، لكن من الفتنة طلعوا أخرجوه. ثم فتنة الدهيمة، ثم تنشب فتنة أخرى ضخمة جدا وكبيرة وهائلة، لدرجة قال: لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة. فهذه هي الفتنة العظمى المظلمة، فتنة الدهيماء. لا تدع أحدا إلا لطمته لطمة. ما معنى الدهيماء؟ تصغير الدهماء. وما معنى الدهماء في اللغة؟ يعني السوداء. فالتصغير فيها للتعظيم وليس للتقليل، التصغير قد يكون للتقليل وقد يكون التصغير للمبالغة. وكل أناس سوف تدخل بينه دويهية تصفر منها الأنامل، داهية صغرها دويهية. وليس المقصود بالتصغير هنا التقليل، مقصود بها التضخيم والتكبير. فإذن الدهيمة هذه الفتنة العظيمة المظلمة، لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، أي أصابته بمحنة ومسته ببلية. ما في واحد إلا راح له ولد أو أب أو أخ أو مال أو احترق بيته أو ذهبت دابته، ما في أحد إلا يصاب بها. من عظيم شررها أنها تدخل على كل الناس وتمس كل الناس، ما في ولا واحد إلا تمس. هذه فتنة الدهيماء، هذه فتنة الدهيماء يصل ضررها لكل أحد من هذه الأمة، ما في ولا واحد إلا ويمسه منها شيء. هذه فتنة الدهيماء كلما خفت اشتعلت، كلما خفت اشتعلت. فإذا قيل انقضت وتوهم الناس أنها الآن إلى زوال، تمادت ذهبت بلغت الغاية طيب نهاية فتنة الدهيمة ونهاية الفتن هذه المتلاحقة، نهايتها أن الناس ينقسمون إلى معسكرين، إلى فسطاطين يتمايزون. هذه الفتن تميز بعضهم عن بعض، فأهل الإيمان يذهبون في معسكر وتجمع خاص بهم، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، لا في أصله ولا في فصله، لا في اعتقاده ولا في عمله. الناس خالصون، خالصون من النفاق، لا في النفاق الاعتقادي ولا النفاق العملي، لأنه قال فسطاط إيمان لا نفاق فيه، لا نفاق، لا نافية، ونفاق نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا نفاق، لا أكبر ولا أصغر، لا نفاق فيه. وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، لا أصلا ولا كمالا، وإنما هو مجموعة من هؤلاء العفنين المنافقين أهل الكفر والكذب والخيانة ونقض العهد، كلهم يجتمعون مع بعض. إذا حدث هذا انتظروا الدجال، أي ظهور الدجال من يومه أو من غده. إذن الأمة الإسلام، الأمة هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ستأتي على ثلاث فتن قطعا ما فيها نقاش ولا تردد في الحكم، لأنها خبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. الأمة مقبلة على مرحلة فوضى عارمة بلا شك ولا ريب، عارمة في كل شيء، ستكون نتائجها قتل وسلب، ستكون نتائجها مصائب في كل البيوت وكل الأسر وكل العوائل بلا شك. لكن متى سيكون هذا؟ هل هو بعد أشهر، بعد سنوات، بعد عشرات السنين؟ الله أعلم. إنما سيقع، وستتمخض القضية في النهاية عن فسطاط إيمان يقوده المهدي عليه السلام وينزل فيهم المسيح، وفسطاط نفاق سيكونون أتباع الدجال وهؤلاء الذين سيقاتلون معه. ولذلك الشاهد الآن أن الناس، أن يحافظ الناس على دينهم، أن يحافظ الناس على أمنهم. يعني المسلم إذا سمع هذا ماذا عليه أن يفعل؟ أن يسعى في الفتنة لتحصل الفتن؟ لا، وإنما أن يحارب الفتنة. يعني كوننا نعرف هذه التفاصيل الآن من الحديث النبوي لا يعني أننا نشارك في الفتنة أو أننا نسعى فيها أبدا، وإنما نحافظ، ندرأ الفتنة، كون ستقع ستقع، ما في مهرب، لكن هل معنى ذلك أن تقع على أيدينا نحن؟ أبدا. ولذلك فنسأل الله أن يعصمنا من الفتن، لأن الفتن هذه إذا نزلت لا تعرف ماذا سيكون الموقف فيها، يمكن إنسان يكفر ويقتل وينهب، يضل، يكون مؤمن يصبح كافر، لأنه قال في الحديث يمسي مؤمنا فيصبح كافرا. إذن المطلوب نشر العلم، نشر الوعي، نشر الأمن، المحافظة على الأمن والوعي والدين والدعوة والتربية والمكتسبات الشرعية وتثبيت النفس وتثبيت الناس، هذا هو المطلوب. لأن الإنسان إذا عرف أن شيئا من هذا سيحدث فإنه سيصيبه الخوف من أن يكون في حياته، ولذلك يسعى يكافح أن لا يكون هذا في حياته، يدرأ الفتن. أما إذا شاء الله وقوعها ستقع بالتأكيد. سابعا، اتباع سنن الأمم الماضية وتقليدهم والتشبه بهم. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل يا رسول الله كفارس والروم؟ فقال ومن الناس إلا أولئك. وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ يعني من غيرهم؟ أعني هاتين الأمتين اليهود والنصارى. وقد وقع التمثيل في الحديث بجحر الضب لشدة ضيقه ورداءته، ومع ذلك فإن الضالين من هذه الأمة لاقتفائهم آثار اليهود والنصارى واتباع طرائقهم لو دخل أولئك في مثل هذا المدخل الضيق الرديء لتبعوهم ودخلوا وراءهم. جحر ضب ضيق رديء يدخل وراءه فيه؟ نعم سيدخل وراءه فيه. ولذلك ترى الآن اليهود والنصارى لهم أعمال، بعض الموضات منتنة عفنة مستنكرة مستهجنة سخيفة قذرة نجسة، إذا فعلوها تجد بعض الشباب يفعلون مثلهم. يعني يأتي هؤلاء يضعون أقراط في جفن العين، شفت الجفن هذا الذي خلقه الله لحماية العين؟ يأتي هؤلاء الكفراء يضعون حلق معدنية في جفن العين، فيأتي بعض المسلمين يضع حلق معدنية في جفن العين. عمرك شفت زينة في كذا خرق جفن العين لتثبيت أقراط هذه الحلق؟ لو وضع في الشفة خرقوا الشفة ووضعوا فيها، لو سلكوا جحر ضب دخلوا وراءه. قال النووي والمراد بالشبر والذراع وجحر الضب التمثيل بشدة الموافقة لهم، والمراد الموافقة في المعاصي والمخالفات لا في الكفر. يعني هذا الحديث الآن لا يتكلم عن قضية الكفر أو الكفر فقط، يعني أن واحد مسلم يصير يهودي أو يصير نصراني ممكن يقع، ممكن في ناس تنصروا من المسلمين، لكنه يتحدث عن قضية التشبه بهم فيما دون الكفر، مثل الموضات والأزياء والعادات واللباس وهكذا. ولا يتكلم الحديث عن التشبه بهم في الطرق النافعة في الزراعة والصرف الصحي والإدارة وتنظيم الأعمال والعمليات الجراحية بالليزر واستعمال الحاسوب، لا لا، وإنما عن الأشياء اكتفوا آثارهم واتباعهم لطرائقهم، المراد الموافقة في المعاصي والمخالفات. إذن حديث الضب جحر الضب حديث التشبه هذا موضوعه الذم هنا في قضية المعاصي والمنكرات والمخالفات. قال النووي رحمه الله وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الزمان كثر في المسلمين في زماننا هذا بطبيعة الحال التشبه، لو استعملوا بيض مصبوغ في العيد جاء هؤلاء واستعملوا بيض مصبوغ، لو نسبوا نساءهم إلى أزواجهم في النسب ومسز فلان قالوا هذه تبعوهم على ذلك، أي شيء أي فيه حرام نسبة المرأة إلى غير أبيها، لعن أي شيء من الأشياء الهيئات ولو كانت هيئة مقرفة مقززة قذرة اتبعوهم كما نرى، قصات شعور ملابس اتبعوهم وهكذا. قوانين الكفار هذه من أشنعها. ثامنا من أشراط الساعة التي حصلت، طبعا التشبه حصل ولا زال يحصل، والفتن حصلت ولا زالت تحصل. انتشار الأمن، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن مرحلة زمنية معينة في الأمة أنه سيكون فيها أمن عظيم، وقد وقع هذا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فروى عدي بن حاتم رضي الله عنه قال كما في البخاري: بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة الفقر، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل قطع الطريق، فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. هذه مدينة بعيدة. قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. جاء في رواية أن عدي قال: فأين دعار طيء الذين سعروا البلاد؟ أين مجرمو طيء؟ أين قطاع طرق طيء؟ كيف ما يقطعوا الطريق عليها؟ وين؟ إن هذه الطريق مخوفة، هذه الطريق فيها خطر عظيم لمن سلكها. أين هؤلاء الدعار، جمع داعر طيء؟ أين هؤلاء الناس المجرمين؟ كيف يعني ستسير المرأة وحدها من الحيرة؟ قال: لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، كل المسافة هذه لا تخاف أحدا إلا الله. قال: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. قال عدي: فرأيت الضعينة. عاش عدي وجاء عهد الفاروق وجاء عهد الأمان والإطمئنان والفتوحات والعدل الذي نشر الأمن واستتب الأمر للمسلمين، وقد كان عهد النبي عليه الصلاة والسلام جهاد للكفار حتى أخضع الجزيرة، وعهد الصديق قتال للمرتدين حتى درأ الفتنة وثبت الدعائم في الأساس. عهد الفاروق كان عهد الامتداد، بعد أن وطد من قبله الأمور في القاعدة انطلقت الفتوحات في الأمصار المختلفة. قال: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز. يقول عدي: ولئن طالت بكم يا أيها السامعين لحديثي، فإنه يحدثهم، حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج ملء كفه، يعني الرجل ولا يجد من يقبله. طيب، هذا الأمن حصل ثم يزول بالفتن والأشياء بين المسلمين، كما سيحصل في فتنة الأحلاس والسراء والدهيماء كما أخبر. لكن هل يعني ذلك أنه يزول الأمن بالكلية فلا أمن بعده؟ الجواب: كلا، سيحصل أمن آخر. ما هو؟ روى أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نزول المسيح عيسى بن مريم، وفيه: فيدق الصليب، يكسر كل صليب في العالم، ما في ولا صليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويدعو الناس إلى الإسلام، فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، لا هندوس ولا سيخ ولا بوذيين، كل الأمم تهلك إلا الإسلام، ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال، وتقع الأمنة على الأرض. تقع الأمنة يعني الأمن، تملأ الأرض من الأمن كما يملأ الإناء من الماء، وإذا قلت السلام العالمي متى سيقع؟ حقيقة في عهد عيسى عليه السلام. قبله ما في سلام عالمي، يعني سلام في كل العالم ما في، حروب في أماكن مختلفة، فتن، ثورات، لابد. السلام العالمي حقيقة سيقع في عهد عيسى عليه السلام، وتقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل، الأسود مع الإبل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، فيمكث 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. قال الحافظ إسناده صحيح، وكذلك ذكره الألباني في سلسلة صحيحة. إذن 40 سنة سيمكث عيسى في الأرض، وهكذا يكون الأمن في عهده بعد هلاك أجوج ومأجوج. تاسعا، ظهور نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل في بصرة. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة. وبصرة مدينة بالشام، بينها وبين دمشق نحو 3 مراحل. ظهرت هذه النار حقيقة في المدينة في منتصف القرن 7 الهجري في عام 654، وكانت نارا عظيمة، وأفاض العلماء في ذكرها وصفتها والرسائل التي جاءت من المدينة في حالهم. قال النووي: تواتر العلم بخروج هذه النار عند جميع أهل الشام، ونقل ابن كثير أن غير واحد من الأعراب رعاة الإبل ممن كانوا بحاضرة بصرى شاهدوا أعناق الإبل في ضوء هذه النار التي ظهرت من أرض الحجاز. إذ النار ظهرت أين؟ بالمدينة، والإبل هذه الإبل في بصرى، وبصرى من بلاد الشام. كم ارتفاع هذه النار وعظمها لدرجة أن نور هذه النار أو ضوء هذه النار يصل إلى بصرى، وأن أعناق الإبل في بصرى بالليل تشاهد على ضوء تلك النار. إنه شيء عجيب. رؤيت من مكة كما قال القرطبي في التذكرة، ومن جبال بصرى. قال ابن حجر: والذي ظهر لي أن النار المذكورة هي التي ظهرت بنواحي المدينة كما فهمه القرطبي وغيره، وأما النار التي تحشر الناس فنار أخرى. كانت تلك نارا عظيمة ترمي بزبد كأنه رؤوس الجبال. الجبال دامت 15 يوما تحرق الحجارة وتصهرها، وزلزل أهل المدينة زلزالا شديدا، ودخلوا كلهم الحرم النبوي واستغفروا، وأعتق الأمير جميع مماليكه وخرجوا من المظالم ولا يزالون مستغفرين حتى سكنت الزلزلة، لكن النار ما انقطعت. وحصل في ذلك مشاهد عظيمة من الفزع والرعب والخوف الذي انتاب الناس. عاشرا، قتال الترك، وقد وقع قتالهم في زمن معاوية رضي الله عنه واستمر بعده قرونا. فروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين، حمر الوجوه، ذلف الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة أو المطرقة. وفي رواية لمسلم: يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم، حمر الوجوه، فطس الأنوف، صغار الأعين، وجوههم المجان المطرقة، نعالهم الشعر. ومعنى ذلف الأنوف يعني صغار الأنوف، وقيل دلف بالدال استواء الأنف في طرفه ليس له حد غليظ، وقيل أن الأنف ينشمر عن الشفة العليا، فهي علامة مميزة في الأنف. ففيهم فطس الأنوف الأنف الأفطس ليس له حد، كأن وجوههم المجان المطرقة جمع مجن وهو الترس، والمطرقة أو المطرقة التي غطيت بالجلود طاقة فوق طاقة، فإذا وجوههم عريضة، شبه وجوههم في عرضها وكثرة لحمها بالترس المغطى بالجلد، نعالهم الشعر يعني نعالهم مصنوعة من الشعر فيجعلونها من شعر مضفور، ويلبسون الشعر أيضا يستخدمونه في لباسهم. وقال تقاتل خوزا وكرمان أمتان من الأعاجم، تقاتلون الترك، والحديث يخبر عن قتال الترك والخوز وكرمان أيضا، ويحتمل أن يكون قتال الترك من أشراط الساعة فيقع قريبا منها، يقول ابن كثير، وعلى هذا يمتد القتال بين المسلمين والترك مدة عظيمة حتى يكون آخر ذلك بين يأجوج ومأجوج، إذا اعتبر أن يأجوج ومأجوج من الترك. وحصل قتال طبعا مع التتر وهولاكو جنكيز خان، وحصل قتال كان الترك فيه يهجمون، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اتركوا الترك ما تركوكم، إذا تركوكم فإذا ما تركونا سنقاتلهم، لكن أن نستفزهم كما فعل ذلك الرجل وقد ذكرنا قصته، فكان سبب بلاء عظيم على الأمة الإسلامية. ويأجوج ومأجوج ما لنا فيهم، ما لنا معهم حول ولا قوة، ولذلك يقول الله لعيسى لا يدان لأحد بقتالهم، إذا خرج يأجوج ومأجوج يقول انسحب، ما في قدرة على مواجهتهم. أما الترك الآخرون فجهادهم، طبعا أي ترك ليس المسلمين الدولة العثمانية، لا طبعا هذا لا علاقة له بالموضوع إطلاقا، هؤلاء دخلوا في الإسلام، لكن المقصود بهم في تلك النواحي من الأرض الكفار، الكفار. أما الأتراك المسلمين فهذه قضية أخرى، هؤلاء شيد الله بهم أركان الدين في الأرض قرونا متطاولة، أطول دولة بعد العباسية الدولة العثمانية في العمر. قال النووي وهذه كلها معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وجد هؤلاء قتال هؤلاء الترك بجميع صفاتهم التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، صغار الأعين، حمر الوجوه، ذلف الأنوف، عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة، ينتعلون الشعر، فوجدوا بهذه الصفات كلها في زماننا، وقاتلهم المسلمون مرات وقتالهم الآن. إذا في عهد النووي كان لازال قتال الترك الكفار لازال قائما. وقال الحافظ ابن حجر إن قتال الترك وقع في خلافة بني أمية واستمر بعد ذلك قرونا. وقال الشيخ حمود التويجري رحمه الله وقد ظهر مصداق هذا الحديث في أثناء القرن الثاني عشر من الهجرة، حين جاء الترك وأعوانهم من المفسدين في الأرض فعاثوا في بلاد نجد بالقتل والتخريب والإفساد. طبعا هذا حصل لما جاء طوسون وغيره من الأتراك الذين انحرفوا عن جادة التوحيد، فقاتلوا أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وخربوا الدرعية. فالشيخ حمود رحمه الله يرى بأن جزء من قتال الترك كان هذا الذي حصل في الدرعية. أما عندما يكون هؤلاء من المسلمين الموحدين قطعا لا يراد بهم الترك المذكورين في الحديث، وقد مر بالدولة العثمانية أوقات قوة وعظمة ومجد نشر الإسلام في أوروبا، ومرت بهم أوقات وصلت للكفر عندما جاء بعض قادتهم واستوردوا القوانين من أوروبا وطبقوها في بلاد الدولة العثمانية، وصارت الفترات المعروفة بالرجل المريض وهكذا. وقال في تعليقي على حديث معاوية إن الترك تجري العرب حتى تلحقها بمنابت الشيح، فظهر مصداقه وشهد له الواقع بالصحة حين ظهرت التتر على المسلمين وألحق العرب بمنابت الشيح والقيصوم من جزيرة العرب. وطبعا هذه النبتات أو لرعي، تستعمل الشيح في رعي، النبات معروف في الصحراء، فأجلوهم حتى أوصلوهم إلى هذه المنطقة. الحادي عشر من أشراط الساعة انتشار الزنا، وأعظم من ذلك استحلال الزنا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، متفق عليه. وقد روى مسلم عن النواس بن سمعان قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة، ثم ذكر الحديث وفيه نزل المسيح، نزول المسيح ابن مريم، ثم قال: فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم، يعني ريح طيبة تحت الآباط، وهذه سنذكرها فيما بعد في الأشراط الكبرى إن شاء الله، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. فإذا الريح إذا جاءت تحت الآباط تقبض أرواح المؤمنين، هذه ريح خاصة يرسلها الله في آخر الزمان بعد موت عيسى عليه السلام، تقبض أرواح المؤمنين، تأتي من تحت الإبط وتقبض روح الواحد، يعني يموت بها، ما هو موت عذاب، ميتة رحمة، هذه الريح ميتة رحمة. قال إن الناس غير المؤمنين سيبقون بعدها ويتهارجون تهارج الحمر ويتسافدون. ما معنى يتهارجون تهارج الحمر؟ يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير، يعني في الشوارع، ولا يكترثون لذلك. وروى البزار عن عبد الله بن عمرو وصححه الألباني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطريق تسافد الحمير. قلت: إن ذلك لكائن. قال: نعم، ليكونن. وله شواهد منها أن خيارهم يومئذ إذا مر بالرجل يزني بالمرأة في نصف الشارع منتصف الطريق، قال: لو واريتها وراء هذا الجدار، اقتراح كذا بأسلوب لطيف، يعني لو أنكم وراء الجدار هذا. إذن هذا من أشراط الساعة، فشو الزنا حتى يصير في الشوارع في الطرقات. طبعا الآن يحصل في أندية للعراء وشواطئ للعراء ومدن وأماكن للعراء، ويحصل في هذا الزنا في أنحاء من أوروبا، ووجد في بعض بلاد المسلمين، وجد في بعض بلاد المسلمين زنا علني في الحدائق العامة في المطاعم العامة وجد. لكن سيحدث بعد عيسى عليه السلام أشياء أشنع من الموجودة الآن في الزنا العلني، نسأل الله السلامة والعافية. الثاني عشر كثرة شرب الخمر، لقوله: إن من أشراط الساعة ويشرب الخمر. والآن شرب الخمر منتشر جدا في العالم، شركات الخمر الآن تصنع في العالم وتقذف إلى الأسواق بالدعايات الهائلة للخمور. 62% من دعايات الخمور على شبكة الإنترنت موجهة للأطفال. لماذا؟ ليرسخوا في ذهن الولد شكل قارورة الخمر من أول أمره ونعومة أظفاره، حتى ينشأ متعلق بها محب لها. ودعاياتها في القنوات الفضائية الخمر شيء هائل كما نسمع، ووجودها في الفنادق والأماكن المختلفة وتهريبها، حتى أنهم يهربونها في خزانات السيارات يملؤونها بالخمر، والسكارى وربما تجده أحيانا في الطريق يمشي ويسوق سيارة سكران ويتكلم سكران ويطلق سكران. فإذا انتشر كما أخبر عليه الصلاة والسلام. الثالث عشر انتشار الربا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة يظهر الربا. ولا يوجد عصر في العالم انتشر فيه الربا مثل اليوم أبدا، بفكرة البنوك اليهودية العالمية وما حصل بعد ذلك من بطاقات الفيزا التي تحول فيها الآن الاقتراض من الحسابات، الاقتراض على الحسابات المكشوفة، بحيث أن أكثر كثير من الناس واقعين فيه، اقتراب على الحساب المكشوف، وفي زيادة إذا ما سدد، وفي رسم بطاقة سنوي حتى لو سدد، وهذا الرسم ربا، لأنه يرد لهم في آخر الشهر ما أخذه منهم ويزيدهم الاشتراك السنوي، فهذه الزيادة على القرض الربا. قال يفشو الربا. فالآن أكفي كثير جدا من المعاملات في العالم، وتتجه الآن إلى المعاملات الإلكترونية، الربا، الربا يفشو الربا وانتشر. الرابع عشر، ظهور المعازف واستحلالها، ليس فقط ظهور المعازف، استحلال الغناء، يعني يجادلونك، حلال ما فيها شيء، يجادلونك، استحلال للغناء والموسيقى، استحلال، يجادلونك، موسيقى هادئة، موسيقى شرقية، يجادلونك. قال ظهور المعازف واستحلالها، والمفتون على القنوات استحلالها. عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. في خسف سيكون في الأراضي، ومسخ إلى قردة وخنازير، قردة، وقذف بالحجارة من السماء سيحدث، هذا من أشراط الساعة، سيحدث خسوف، وسيحدث إن ناس يصبحون على شكل القرد، قردة، قردة، يعني الناس يعرفونهم أنهم على صورة الآدمي، فإذا به يراه أمامه قردا، وحجارة من السماء تنزل على ناس في مواقع من العالم. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله، ومتى ذاك؟ متى ستحدث الخسف والمسخ والقذف؟ قال: إذا ظهرت القينات. من القينات؟ المغنيات، وما أكثرهن. والظهور الآن بالقنوات الفضائية ليس بعده ظهور، ظهور. قال: إذا ظهرت، يعني لا تغني داخل مكان مغلق مستترة، إذا ظهرت على المسرح في الهواء الطلق، ظهرت في القنوات الفضائية أمام الملايين، ظهرت. قال: إذا ظهرت القينات المغنيات والمعازف، المعازف الآن في كل مكان، ارفع سماعة الهاتف معازف، افتح الدرون معازف، افتح البرنامج معازف، ألعاب الأطفال معازف، كل شيء معازف، في جوالات في وسط المسجد معازف. ظهرت ولا ما ظهرت؟ إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور، رواه الترمذي وصححه الألباني. إذن الآن حصلت الأشياء، بقيت العقوبات، الظهور حصل، باقي نسمع خسف وقذف الحجارة، وناس يمسخ الله صورهم الآدمية إلى قردة، مسخ. هؤلاء أخبر عن ناس تحت جبل لهم ماشية يبيتون على خمر ومعازف ومغنيات، يذهب الراعي بالغنم يرجع وإذا القوم ممسوخين، والجبل الذي كانوا تحته يجعله الله عليهم، كما جاء في الحديث الصحيح. هذا سيقع، مسخ. المسخ طبعا ليس بمشهور ولا معروف في التاريخ الإسلامي أنه حصل في هذه الأمة، معروف في اليهود بني إسرائيل. ورد في بعض الأخبار، يعني حالات نادرة جدا، يعني ذكر ابن تيمية في كتاب الاستقامة بعض الأشياء عن بعض الرافضة، أنه لما مات كشف عن وجهه بعد ما مات، فوجد رأس خنزير، يعني احتمال، وجدت حالات، احتمال وجد حالات نادرة فيما مضى، لكن المسخ المسخ المشهور لأعداد من الناس لم يحصل بعد، سيحصل قطعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنه بلا ريب ولا تردد، نجزم به ونؤمن به سيقع. الخامس عشر زخرفة المساجد والتباهي بها من أشراط الساعة. روى النسائي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد. صححه الألباني. وقال في عون المعبود: يتفاخرون في ماذا؟ يتباهون يعني يتفاخرون في بنائها وتشييدها، وكل واحد يقول أنا مسجدي أرفع أو أزين أو أوسع أو أحسن، رياء وسمعة واجتلابا للمدحة لثناء الناس. قال ابن رسلان: هذا الحديث فيه معجزة ظاهرة لإخباره صلى الله عليه وسلم عما سيقع بعده، فإن تزويق المساجد والمباهاة بزخرفتها كثر من الملوك والأمراء في الزمان بالقاهرة والشام وبيت. طبعا ويتحدث عن وقته الآن، عن في هذا الزمان بالقاهرة والشام وبيت المقدس، بأخذهم أموال الناس ظلما وعمارتهم بها على هذه الأشكال ثم التباهي بها، فقد يفرضونها ضرائب على الناس بالقوة ثم يشيدون بها مساجد ويتباهون بها، وقد يجعل بعضهم ضريحا وقبرا فيها أو قبره فيها زيادة في الإثم والعدوان والشرك. السادس عشر التطاول في البنيان. طبعا هذا من الأشياء التي قلنا إنه لا يشترط أن تكون أشراط الساعة كلها محرمة مذمومة، فقد تكون بعضها مباحة أو محمودة. يعني الآن إذا عادت جزيرة العرب مروجا وأنهارا، هذا في ضمن الأشراط، هل هذا مذموم أن تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا؟ لا. أن الناس يصعدون في البنيان إلى أعلى، طيب قد تدعو لهذا الحاجة، يعني كثرة السكانية وقلة مساحات الأراضي المهيئة للبناء، مثل مكة الآن مثلا الوضع يتطلب ارتفاعا في البنيان لتكفي الأعداد من الناس. إذن لا يشترط أن تكون كل الأشراط من القسم المذموم. قال الحافظ رحمه الله: ومعنى التطاول في البنيان، يعني قد يكون مذموما تباهي، كل واحد يقول أنا بيتي أعلى من بيتك، وقد يكون للحاجة ارتفع الناس في البنيان. قال: ومعنى التطاول في البنيان أن كلا ممن كان يبني بيتا يريد أن يكون ارتفاعه أعلى من ارتفاع الآخر، ويحتمل أن يكون المراد المباهاة به في الزينة والزخرفة أو أعم من ذلك، وقد وجد الكثير من ذلك وهو في ازدياد. يقول ابن حجر: وهو في ازدياد، ولو رأى زماننا وهو في ازدياد، وقد ظهر ذلك منذ زمن بعيد، ولعل هذا مرتبط بقول عليه الصلاة والسلام: ويكثر المال، لأن كثرة المال من أسباب التطاول في البنيان. حتى أن أهل البادية بعضهم بنى العمائر الضخمة الكبيرة. قال: وأن ترى الحفاة العراة العالة فقراء الحفاة ما في أرجلهم نعال، العراة لا يكاد يستر أبدانهم شيء، رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وهذا قد حدث بعد حدوث الطفرة النفطية، فرأيت بعضا ممن كان فعلا راعي غنم فقير يحدثك عن حاله في الفقر سابقا، كيف صار يبني عمارة ضخمة طويلة. ووصلت القضية طبعا إلى ناطحات السحاب في هذا الزمن. السابع عشر أن تلد الأمة ربتها أو ربها. ربها يعني المالك لها، ربها في البخاري وربتها في مسلم. قال بعض العلماء: تكثر الجواري وتلد من سيدها ولدا يكون بمنزلة سيدها، لأنه ولد سيدها. إذا وطئ الجارية وحملت صارت الجارية أم ولد، تتحول ترتقي من جارية إلى أم ولد، لكن ما تتحرر إلا عند موت السيد، فلها أحكام الجارية. أما إذا ولدت من ممن وطئها حرا تصبح أم ولد، وإذا مات عتقت بموته تلقائيا. أن تلد الأمة ربتها، وهذا قول أكثر العلماء، أو ربها يعني السيد والمالك. وقيل معناه يعني برغم أنه قاله كثير من العلماء إلا ابن حجر رحمه الله ابن كثير ضعف هذا، وقال المقصود أن يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد لأمته من الإهانة بالسب والضرب والاستخدام، يستعملها كأنها خادمة، يستعمل أمه في البيت كأنها خادمة، ويجعل لزوجته الأمر عليها. فأطلق عليه ربها مجازا لذلك. قال ابن حجر: وهذا أوجه الأوجه عندي لعمومه، ولأن المقام يدل على أن المراد حالة تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال مستغربة، يعني في آخر الزمان يعق الرجل أباه ويقرب صديقه، ويعق أمه ويطيع زوجته، فتنعكس الأمور في آخر الزمان بحيث يصير المربى مربيا والسافل عاليا. الثامن عشر: كثرة القتل من أشراط الساعة. فروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى قال ويكثر الهرج، وهو القتل القتل. وقد وقع فعلا كما أخبر، حرب العالمية الأولى 10 مليون قتيل، الثانية 30 مليون، تجاوز 30 مليون، ثم بعد ذلك حروب وملايين تقتل في الأرض. كثرة القتل كثرة القتل، وقد وقع حقا كما أخبر عليه الصلاة والسلام. التاسع عشر: تقارب الأسواق. فروى أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تتقارب الأسواق. حديث صحيح. قال الشيخ حمود رحمه الله في كتاب إتحاف الجماعة في الفتن والملاحم وأشراط الساعة: وأما تقارب الأسواق، والظاهر والله أعلم أن ذلك إشارة إلى ما وقع في زماننا من تقارب أهل الأرض بسبب المراكب الجوية والأرضية والآلات الكهربائية التي تنقل الأصوات كالإذاعات والتليفونات الهوائية، طبعا الآن الإنترنت، التي صارت أسواق الأرض متقاربة بسببها، فلا يكون تغيير في الأسعار في قطر من الأقطار إلا ويعلم به التجار أو غالبهم في جميع أرجاء الأرض. شوف، لو الذهب في تايوان ارتفع على الناحية الغربية الأخرى من جهة من الأرض، العلم فوري لحظيا على الشاشة، على الشاشة أي تغير في أقصى الأرض من مشرق والمغرب يعلم به فورا، تقارب الأسواق. قال: فلا يكون تغيير في الأسعار في قطر من الأقطار إلا ويعلم به التجار أو غالبهم في جميع أرجاء الأرض، فيزيدون في السعر إنزال وينقصون النقص. وكذلك من تقارب الأسواق يذهب التاجر في السيارات إلى أسواق المدائن التي تبعد عنه مسيرة أيام فيقضي حاجته منها، ثم يرجع في يوم أو بعض يوم، ويذهب في الطائرات إلى أسواق المدائن التي تبعد عنه مسيرة أشهر فأكثر فيقضي حاجته ويرجع في يوم أو بعض يوم. والإنترنت وشاشات البنوك، الشراء من أنحاء العالم أمامك، أمامك أسواق العالم، أمامك في البيت في المكتب، أسواق العالم أمامك على الشاشة. تبغى من سوق طوكيو، من سوق لندن، من سوق نيويورك، موجودة أمامك. فهل هذا في تقريب، يعني تتصور تقريبا أكثر من هذا؟ إذن حصل تقارب الأسواق الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه حقيقة، الوحي الذي يوحى لا شك، وحصل، حصل فعلا تقارب الأسواق. سرعة العلم بما فيها من الزيادة والنقصان، وسرعة السير من بعضها إلى بعض، وتقارب الأسواق فيها. وهكذا أسواق ضخمة، إيباي.com 3 ملايين، أكثر من 3 ملايين سلعة تشتري في بيتك من أنحاء العالم، من أسواق العالم، تقارب حسي وكذلك التقارب الذي حصل بهذه الموجات. العشرون، ظهور الشرك في هذه الأمة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، التي هدمها عليه الصلاة والسلام، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، رواه البخاري ومسلم. ما هو ذي الخلصة؟ إنه صنم كانت تعبده قبيلة دوس، وهي من قبائل العربية في الجاهلية، وكما كانوا هم معروف جنوب الطائف معروف. وقد وقع حقيقة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد أن محي هذا الصنم وأزيل، وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليه من خربه وحرقه، رجع بعض العرب إلى ما كانوا فيه من الشرك والجاهلية، فعبدوا ذا الخلصة. ولما أرسل الله المجدد الإمام بعثه محمد بن عبد الوهاب في هذه الجزيرة، جاء والصنم يعبد، وقباب على القبور، وقبور تعبد، وأشجار تعبد، وأحجار تعبد في جزيرة العرب. فجدد الله به الدين وأعاد به الناس إلى التوحيد. وناس آخرين من المصلحين في مصر والشام واليمن والمغرب والهند، ناس راحوا في الشرك فأعادوا بهم إلى التوحيد مرة أخرى. إذن قال: إن اللات والعزى ستعبد من دون الله، وإن صنم ذي الخلصة هذا سيعبد من دون الله مرة أخرى. وما معنى أن تضطرب أليات نساء دوس؟ إذن هناك طقوس ستمارس حتى تضطرب ألية المرأة عند الصنم، ألية المرأة تهتز وتضطرب عند الصنم. وقد يحدث أكثر من مرة، يعني يمحى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثم يعودون إليه، ثم يزول بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثم يعودون إليه بعد مدة. ممكن ممكن، ولازال هناك عبادة أوثان في بعض المناطق، لازال هناك عبادة أوثان. فإذن وقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وسيقع من ذلك ما شاء الله. هذه بعض أشراط الساعة الصغرى، ويبدو أننا سنتمم بقيتها مع الفتن والملاحم، لأن الفتن والملاحم اللي هي المعارك الكبيرة التي ستكون في آخر الزمان مع اليهود مع النصارى، باقي هو الباقي في الموضوع قبل الدخول في أشراط الساعة الكبرى. فسوف نتم بقية الأشراط مشيئة الله مع الفتن والملاحم في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد.